أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. واحد يجيب الجزء الثاني من الموسوعة. تسأل خوي نسيت ما جبته. الجزء الثاني من الموسوعة. قال: وهنا مسائل. الأولى: تحرم الميتة إجماعا وتحل منها عشرة أشياء، وهي الصوف والشعر والوبر والريش إلى آخر العبارة. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى هو أن الميتة محرمة، الميتة محرمة الأكل والاستعمال، فما هو الوجه في ذلك؟ استدل على ذلك، أي حرمة الأكل والاستعمال، بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وتقريب الاستدلال بأنه لا معنى لتعلق الحرمة بذات الشيء بما هو ذات، إذ إن الحرمة إنما هي من أوصاف فعل المكلف، فالمحرم عليه إما أكل الميتة أو ركوب الميتة أو استعمال الميتة وما شاكل ذلك. أما نفس الميتة بما هي ميتة لا معنى لصب الحرمة عليها. ومقتضى ذلك أن هناك متعلق محذوف، مضاف محذوف، وحينئذ يقال إما أن حذف المتعلق يدل على العموم، فبنكتة أن حذف المتعلق يدل على العموم يستفاد حرمة كل ما هو من شؤون الميتة أكلا واستعمالا. أو يقال بأنه لا دليل عندنا على هذه القاعدة، وهي أن حذف المتعلق يدل على العموم، ولكن نفس صب الحرمة على الذات معناها أنها بقول مطلق حرام، أي كل ما هو من شؤونها عرفا هو حرام، إذ صب الحرمة على الذات مجاز وفيها عناية. والمصحح للعناية هو أن كل ما يرجع إلى هذا الشيء حرام فصبت الحرمة عليه مباشرة فقيل هو حرام. فالمعنى العرفي والمدلول الالتزام العرفي لحرمة الميتة هو حرمة كل ما يرجع لها، فلا يحتاج أن يقول حرمت عليكم أكل الميتة وركوبها ولبسها وبيعها وهبتها، بل قال حرمت الميتة بقول مطلق، لا من باب حذف المتعلق يدل على العموم، بل من باب المدلول الالتزام العرفي. إذ أن المصحح لهذه العناية هو أن الشيء بجميع شؤونه حرام فانصبت الحرمة عليه. خب، ومقتضى ذلك بأن الآية تدل على حرمة الأكل والاستعمال. في قبال ذلك هناك من يذهب من علمائنا إلى أن مثل هذا التعبير كما قلتم تعبير فيه عناية، ويكفي في تصحيح هذه العناية تحريم الفرد الواضح لهذا الشيء وما يترقب من هذا الشيء، والمنفعة الواضحة للميتة كانت في زهو شنه الأكل، حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. فالمنفعة البارزة للميتة عندهم خصوصا ببركة سياق الآية هو شنو؟ النظر، النظر إلى الآكل. فكأن الآية قالت حرمت عليكم أكل الميتة، وإنما حذف المتعلق لوضوحه، إذ هو المنفعة الغالبة المترقبة من الميتة، لا هبتها وبيعها وركوبها ولبسها وما شاكل ذا ذلك. ولهذا لا، الآية لا تدل على حرمة مطلق الاستعمالات، وبناء على ذلك لا يستفاد من الآية إلا حرمة الآكل. وحينئذ لا بد أن نتوسل بدليل آخر لإثبات حرمة الاستعمالات. وإذا رجعنا للأدلة الأخرى، قد يقال غاية ما يستفاد من الأدلة حرمة المعاوضة على الميتة، لا حرمة مطلق الاستعمالات كركوبها أو لبسها أو التقلب فيها أو الافتراش عليها، إذ كل هذه استعمالات لا دليل على حرمتها، إنما الحرمة هي المعاوضة لما دل على أن ثمن الميتة سحت، فالحرمة قد انصبت على المعاوضة لا على الاستعمال المطلق حتى مثل الافتراش والتقلب. نعم، ورد في بعض الروايات كتحف العقول ما يظهر منه أنه جميع التقلبات على الميتة والنجس حرام محرم في تحف العقول، ولكنه كتاب تحف العقول لم يثبت أنه لمعصوم حتى يستفاد منه، وليس هو رواية لقال منجبرة بعمل الأصحاب كما هو في بعض الكلمات، لا معنى لدعوى الإنجبار إذا لم تكن رواية أصلا. وهذا بحث يحقق في أول كتاب المكاسب المحرمة، حيث تعرض الشيخ الأعظم في المكاسب المحرمة لأول رواية، رواية تحف العقول، وهناك يبحث عن تنقيح كتاب تحف العقول، من هو مؤلفه، مو في الكتاب يعني حواشي على الكتاب، من هو المؤلف، سيلقي تعرض له في المكاسب المحرمة أيضا، هل هي روايات الإمام، هل يمكن دعوى الانجبار في مثل الموارد أو لا. والصحيح في محله أنه لم يثبت أن هذا الكتاب عن معصوم، بل هو منسوب إلى من؟ كتاب تحف العقول لا، هم ينسبون إلى من؟ لأي إمام؟ ينسبون الإمام الرضا، بعضهم ينسب إلى الإمام الرضا، ولم يثبت ذلك. المهم، هذا ما يتعلق بالمطلب. لو إذن قول المصنف استعمالان، هذا أكلان واضح، أما استعمالان محل تأمل، إلا بدعوى التمسك بالآية حرمت عليكم الميتة بالبيان الذي ذكرناه أولان، إما حذف المتعلق للعموم أو حرمة جميع الاستعمالات، حذف المتعلق يدعو العموم أو المدلول الالتزام العرفي أن هذه الميتة بقول مطلق حرام في جميع شؤونها. أما بناء على الوجه الآخر الذي ذكرناه، النقطة الأخرى التي ذكرناها، المسلك الآخر بأنه لا دليل على حرمة مطلق الاستعمالات. لا، يقول نفس التحريم إذا انصب على الذات، معنى عرفا أن جميع شؤونها حرام، مو واحد المتعلق بالعلوم، حيث إنه صبت الحرمة على نفس حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، عرفا المفهوم العرفي أنه لو حكت له هذا حرام، وشين هذا حرام؟ معنى الحرام ما ينصب عليه، يعني هذا جميع شؤونه حرام، كل ما يرجع إليه يكون حرام، فيحرم حينئذ بيعه، يحرم المعاوضة عليه، يحرم لبسه، يحرم الافتراش به، يحرم أكله. هذا مدلول التزامي عرفي، لا ندعي أن حذف المتعلق يدل على العموم أو ما لا، عرفا العرف يفهم من هذه العبارة أن هذا الكتاب حرام. وش الكتاب حرام؟ يعني جميع ما يرجع إليه حرام. وهذا بل داك يقول لا، ما نكت عرفية، حذف المتعلق قاعدة عنده، حذف المتعلق يدل لا هذه لها قواعد أخرى، قلت لكم بحث مفصل في حذف المتعلق العموم، نكتة أنه ما هو مراد من العموم، هل إطلاق أو عموم؟ هذا يدعي مدلول التزامي لفظي، أم لك يدعي الإطلاق؟ أحد يدعون يقص الإطلاق، والإطلاق مدلول شنو؟ مدلول حكمي مبني على شنو؟ قرينة الحكمة، هذا مدلول التزامي عرفي، فيدخل في المداليل الالتزامية اللفظية. ذاك يدعي أن مدلول عقلي، قرينة الحكمة مستفادة من شنو؟ من قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة مو مدلول لفظي، فيقع فرق. إذا قلنا مدلول التزامي عرفي فهو من المداليل الالتزامية اللفظية، أما ذاك بالإطلاق، والإطلاق يحتاج إلى مقدمة الإطلاق، قرائن الإطلاق وما شاكل ذلك. فلو جاء دليل آخر هل هو تقييد؟ اللي يقول حتى متعلق للعموم، يقول إذا جانا دليل آخر قيد، يقول هي تقييد، تقييد للإطلاق. إحنا نقول لو جانا دليل آخر يقول لا، رفع للمدلول الالتزامي، وهل عرفا يصح رفع المدلول الالتزامي عن الدليل أو لا؟ فيتغير الأبحاث، تختلف الأبحاث. واضح لك؟ واضح. خب، فالنتيجة ما تتخديجة أنه لا دليل عندنا واضح على شنو؟ على حرمة مطلق الاستعمالات للميتة كما أفاد الشهيد الثاني. والمهم هو في بحثنا الأطعمة والأشربة حرمة الأكل وهي ثابتة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، قد استثنى الفقهاء من الميتة بعض الأمور، وقد ذكر في الكتاب 11 أمرا، 11 أمرا، 10 محل اتفاق وواحدة محل خلاف. فقد ذكر في الكتاب 11 أمرا، 10 ادعى فيها الاتفاق، والأمر 11 وهو اللبن في الضرع ادعى أنه محل خلاف. فهنا كم؟ 11 أمر. وهذه الأمور هي الصوف والشعر والوبر والريش، حتى الريش ما عندي يقولون، والريش والقرن والظفر والظلف والسن والإنفحة والبيض. اكتبه
بلي.
ما اكتبه، ما في شيء، لأن أنا موجود عندي، لأنه 10 بلي، لأنه في نسخة الشهيد الثاني موجود، لأنه يقول 10 أشياء متفق عليها وحادي 11 مختلف. الحادي 11 هو اللبن، فأكيد في واحد مذكور.
زاد العظم،
العظم من عبارة الشهيد الأول، من عبارة الشهيد الأول. الآن بعدين شوف، حين اكتب، حين اكتب من كلام مصنف الظاهر. المهم مو مهم، هذا مو شيء، ليس شيئا جوهريا، مو مهم، ما يصير نتعارك على هالقضية. قلت أستاذ ما يصير، المهم هذه نسختين. خب، وين وصلنا؟ وحادي عشرة، والحادي عشر الذي هو محل خلافين، اللبن في الضرع، في ضرع الميتة. هذه أمور، وادعى الشهيد أن العشر الأول محل اتفاق، ولكن إذا راجعنا كلمات الفقهاء خصوصا المتأخرين فليست هي محل اتفاق، بل هناك نزاع كبير ونقض وعبران في بعض هذه الأمور. فمثلا نرى السيد السيستاني في مسألة 907 صفحة 299 في الجزء الثالث من المنهاج، من منهاج الصالحين، 907، قال إن المستثنى هو اللبن، بدأ باللبن اللي هو محل خلاف، اللبن والإنفحة والبيضة إذا اكتست القشرة الأعلى وإن لم يتصلب. يقول وأما الباقي فمحل إشكال. بس هذه الاستثناء، يقول الباقي كله محل إشكال، ما عدا ذلين محل إشكال. ولا ينبغي الخلط كما وقع الخلط بين بحثين، بين مسألة الطهارة والنجاسة وبين مسألة جواز الأكل وعدم جواز الأكل. وبحثنا في الأكل لا في الطهارة والنجاسة، فهناك خلط كبير بين المطلبين. يا شيخ حسن في الكتب بحثنا في حرمة الأكل وعدم حرمة الأكل، لا في مسألة النجاسة والطهارة، ولكن قد وطع التداخل بين المطلبين. شوف عبارة الشهيد الأول، قال تحرم مو نجاسة وطهارة، قال تحرم الميتة وتحل منها. إذن كلامه ظاهر أنه في شنو؟ في الأطعمة يشبه حل حلية، لا في الطهارة والنجاسة. إذ لا إشكال عندهم أن المذكورات العشر طاهرة لأنها لا تحلها الحياة كما سيأتي، لكن هل يجوز أكلها؟ هل لك أن تأكلها أو ما يجوز؟ نرى أن بعض الفقهاء يعبر بالحلي ثم يستثني الأكل، قال خلط مخلط خلطون. نفس بعض الفقهاء يقول وتحل منها عشرة ولكن لا يجوز أكلها. خلون شلون يعني؟ هو حلي يعني جواز الأكل، يعني حط الحلي فسر به معنى طهارة، هذا خلط مخلط خلطون، لا يخفى على اللبيب، واضح؟ لا يضيع عليك المطلب شيخ حسن. خب المهم لا لا، هو بعضهم هي طاهرة طاهرة، لا العبارة رجعوا العبارات، بعض العبارات مخلوطة مختلطة، مثل ما هي المختلطة، مثل ما هي المختلطة خلنا في فلسفة، هناك بعض الكلمات مختلطة أيضا. المهم فهي من حين نقول احنا ركز عشان نشوف الأدلة بعدين، فرق بين مسألة الطهارة والنجاسة وبين مسألة شنو؟ جواز الأكل وعدم جواز الأكل. خب فما هو الدليل على استثناء المذكورات؟ أفاد الماتن أو الشارح أنه الدليل على استثنائها هو الإجماع والاتفاق، فقد وقع الاتفاق بين الفقهاء والإجماع على استثناء المذكورات، ولكن عند بعضهم لم يثبت هكذا إجماع، إذ لم يتضح في كلمات المتقدمين التعرض إلى هذا المطلب بالتفصيل حتى يدعى الإجماع، فبعضهم ناقش في وجود إجماع. نعم بلي لا وتحل منها متفق عليها. الشيء الثاني يقول متفق عليها، يقول متفق، يقول الاتفاق تأمل فيه بعض العلماء فقال لم يثبت في كلمات المتقدمين ذلك، بل بعض العلماء بعض كلمات المتقدمين لم تذكر هذه الأمور. فالمهم راجعت شنو؟ النصوص، فلا بد من البحث عن النصوص الدالة على الحكم. النقطة الثالثة، وردت عدة استدل على المطلب بعدة روايات، وهو ما ورد في الباب 33 من الجوز 24 صفحة 179. خلنا نشوف الروايات، احنا نشوفها. قال باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة وما ليس بنجس منها. إذن كم عنوان عنده؟ عنوانين، عنوان ما لا يحرم الانتفاع، هل يفيدنا ما لا يحرم الانتفاع يصدق عليه جواز الأكل؟ لأن يعني الأكل انتفاع لا انتفاع، بل أهم انتفاع هو الأكل. خلنا الرواية الأولى، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي قال عن أبي جعفر في حديث أن قتادة قال له أخبرني، قتادة يسأل من؟ الإمام، عن الجبن، فقال لا بأس به الإمام، فقال قتادة إنه ربما جعلت فيه أنفحة الميت، فقال ليس به بأس، أنفحة الميت ما فيها بأس، فتدل على استثناء الأنفحة. إن الأنفحة، الإمام يقول ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم، إنما تخرج من بين فرث ودم، وإنما الأنفحة والأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضاء. فهل تأكل البيضاء؟ ناقش يا جادة على قر عقله. قال قتادة لا، لا أكل البيضاء ولا آمر بأكلها. قال أبو جعفر ولما؟ ليش ما تأكل البيضاء ولا تأمر بأكلها مع أنها خرجت من ميتة؟ قال لأنها من الميتة. قال فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة. تأكلها هاي البيضة اللي طلعت، جت دجاجة حضنتها وطلعت منها شنو؟ هاي مشكلة البيضة الدجاجة جت. قال فإن حضنت تلك البيضة أو حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال نعم. قال فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ من هذا اللي حرم لك البيضة وحل لك الدجاجة؟ ثم قال، طول استغرب، ثم قال فكذلك الأنفحة مثل البيضة، فاشتري الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عن إلا أن يأتيك من يخبرك عنه. إذن هذه الرواية يستفاد منها استثناء شنه؟ انفحة، انفحة الميت الميتة والبيضة. نعم البيضة أيضا. هذه رواية. رواية ثانية اكتبها، هالرواية الأولى استفدنا منها شنه؟ استفدنا منها جواز أكل انفحة الميت والدجاجة والبيضة، استغفر الله، والبيض، وفيها زين مناقشة زينة. الرواية الثانية علي بن إبراهيم عن أبي عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق. خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق، ما هي؟ الإنفحة والبيض والصوف والشع والوبر. ثم قال ولا بأس بأكل الجبن كله، ولا بأس بأكل الجبن كله ما عمله مسلم وغيره. طب هل يستفاد من الرواية جواز أكل المذكورات حليتها؟ شنو؟ خمسة أشياء مما فيه منافع الخلق، وذكر الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبار. خلنا احنا نعمم البحث، لانه مصنف بعدين بيعمم البحث نشوف خلاف ما ذكره هو. كلامنا الان في الاسحال نقول الاستعمال ثم الاكل. يستفاد منه جواز الاستعمال لو جواز الاستعمال فيه منفعه الخلق، فيستفاد منه جواز الاستعمال. نعم استعمال خاص كالاكل لا يستفاد الا باطلاق منافع الخلق، ولكن هذا اطلاق في رتبه، في رتبه المح محمول، وقلنا لا يصح الاطلاق في رتبه المح محمول. إذن هذه الرواية يستفاد منها أن الأمور الخمسة فيها منافع الخلق، الظاهر عرفا في جواز الانتفاع، ولكن لا إطلاق لهذا الدليل لأنه هو في رتبة المحمول، كأنه قال الأنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر فيه منافع الخلق، فتعميم منافع الخلق حتى إلى الأكل يحتاج إلى الإطلاق، ولا يصح التمسك بالإطلاق في أي رتبة؟ في رتبة المح محمول. ويكفي في إثبات المنافع جواز الاستعمال إلا في بعض الأمور كالبيض. فما هي منفعة البيض غير الأكل؟ فهناك بعض الأمور ذكرها الإمام، الشعر مثلا لباس، الوبر لباس، خب الأنفحة والبيض وش فائدتها غير الأكل؟ بحيث يصح أن تقول هي من منافع الخلق، يعني من منافع الخلق، يعني ما هو الفرد الواضح كونه من منفعة الخلق؟ لأكل. فيستفاد منه جواز أكل البيض والأنفحة. أما الصوف والشعر والوبر لا إشكال أصلاً، سما سيأتي وين كاستثناء، بس ماكم عن الحلية بحث عن أكله. تأكل شعر أنت في حس، تأكل وبر، فليش تقول التحلي؟ ولهذا سيأتي إن شاء الله بأنه عبارة الشهيد نحملها على غير الأكل على الاستعمار استعمالات. هل التداخل اللي صار؟ هي من أحد التداخلات. الحديث كم ثاني؟ حديث الثالث. هذه حديث أكثر شيء يعني. خب صحيحة حريز. قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم، كلهم بيجمعهم، اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي. فهو ذكي تدل على تذكية هذه الأمور. وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلي فيه. يعني كان في نجاسة عارضية لا نجاسة ذاتية. فيستفاد من الرواية أنه يستثنى من الميتة أي يحكم عليها بالذكاة اللبن واحد، اللباء اثنين، البيضة، الشعر، الصوف، القار، الناب، الحافر. ثم قال هي سبعة أشياء، ثمانية أشياء. ثم قال وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي. يعني إذا فصلت هذه الأمور من الشاة فهو ذكي. فيستفاد من الرواية الحكم بذكاء هذه المذكورات. وكل ما يفصل من الميتة من هذه المذكورات غايته كما سيأتي يتنجس بنجاسة عارضية فيجب تطهيره. هذه روايات. وهناك ثبتنا الأنفحة، وش بقى؟ اللبن في الضب سيأتي، ما نحتاج بعد نقرأ أكثر. هذه رواية ذكرت ثمانية أمور، والأنفحة ذكرناها في رواية سابقة، والبيض ذكرناها. بقت عندنا شنو؟ اللبن في الضب، روايات مستقلة ستأتي إن شاء الله بحثه مستقل. عندنا دراج عنتون، الحديث التاسع والحديث الثاني عشر، اختصارا ما أقرأهم. حديث التاسع عن الشيخ الصدوق، قال الصادق عشرة أشياء من الميتة ذكية. مباشرة عشرة أشياء من الميتة ذكية، ذكر القادم والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض. غير مقسمة بيان بلي. والرواية الثانية عشرة نقرأها، هذه مهمة. إذن عندنا هذه الروايات الثالثة والتاسعة والثاني عشر، وش قرأنا بعد؟ الأولى والثانية. هذه الروايات كلها يستفاد منها استثناء المذكورات، يعني يدل على أنها ذكية، والذكي يجوز استعماله، لأن المانع من الاستعمال بناء على حرمة الاستعمال كونه ميتة، والمفروض أنه شنه؟ ذكي ذكيون. بل قد يقال يا شيخنا لا نحتاج إلى كل هالنصوص وتعبنا راسكم، إذا كان البحث عن جواز الاستعمال وعدم جواز الاستعمال فلا نحتاج إلى نص خاص يدل على جواز الاستعمال. والوجه في ذلك أن حرمة الاستعمال بناء على ثبوت الحرمة موضوعها الميتة، وهذه المذكورات لا يقال عنها ميتة أصلاً تخصصاً لا تخصيصاً، لأن المفروض أنه لا تحلها الحياة، لا تذب فيها الحياة، ما الذب فيها الحياة، وإنما عنوان الميتة مأخوذ من زهوق النفس، زهوق الروح، يعني زهوق الحياة بسبب غير شرعي. فإذا كان في حياة وزهق بسبب غير شرعي قيل ميتة أو ميتة. أما إذا كان أصلا ليست في حياة فلا يقال أصلا ميتة. ولهذا أفاد بعض الأعلام بل حتى من الشهيد الثاني في المسالك في صفحة 54 بأنه الاستثناء استثناء تخصصي لا تخصيصي، لأنها لا تحلها الحياة فلا تحتاج إلى نص خاص. نعم، والرواية تطبيق فقط بيان للمصادر. نعم. خب بقت بعض الحيثيات نقرأ ونشرح، في بعض الحيثيات تحتاج إلى بحث. قال تحرم الميتة بل وهي وتحل منها. إذن تحرم وتحل مو بلحاظ الأكل حين صار، بلحاظ الاستعمار، لأنه واضح الشعار، تأكل شعار، تأكل وبر، تأكل صوف. فخرجنا عن أي بحث؟ خرجنا عن بحث الأطعمة والأشياء، ودخلنا في بحث بحث المكاسب. هي بحث المكاسب المحرمة، يبحثونه مطلق الاستعمالات في المكاسب المحرمة. قال تحرم الميت أكلا واستعمالا إجماعا، استعمالا لا مو إجماعا، محل تأمل كما ذكر الشيخ العظيم في المكاسب، كما أشرنا في إشكال في الأدلة. وتحل منها 10 أشياء متفق عليها، لأنه الخروج فيها تخصصي لا تحلها الحياة، فلا يصدق عليها ميتة أصلا. وحادي 10 اللي هو اللبن في ضرع الميتة مختلف فيه، وهي الصوف والشعر والوبر والريش. الآن دخل في مطلب جديد، قال شوف عبارته، اقرأ عبارة الشيء الأول. فإن قلع غسل أصله. ها جاء الشهيد الثاني ذكر مطلبين. هي كم نقطة وصلنا؟ الرابعة. النقطة الرابعة ذكر الشهيد الأول، ذكر الشهيد الأول بأن الصوف والشعر والوبر والريش إن قلع فإنه يتنجس بنجاسة عارضة، ومقتضى ذلك أنه يجب تطهيره ولا يكون ميتا أصلا، لأن الميتة لا تقبل الطهارة، لا يكون ميتا، بل يتنجس إذا قلع زيل من جذوره وجذره متصل بالنجاسة بالميتة، فيحصل هناك بسبب القلع والنتف عبر النتف أو القلع ماذا؟ ملامسة للنجس، فيتنجس بنجاسة عارضية فيجب تطهيره. وإنما عبر بالقلع، يقول الشهيد الثاني، الشهيد الأول، الشهيد الثاني يقول في مقابل الجاز الذي معناه عدم نتفه من أصله وقلعه من أصله، جزة بحيث تبقى الأصول، فإذا جزة فهو طاهر أصلا حتى لا يتنجس بنجاسة عارضة. إذن النجاسة العارضة إنما تحصل في ظرف النتف والقالع لا في ظرف الجاز. فهل ما فما هو الغرض من ذكر هذا المطلب هنا؟ هل هناك غرض تطلعنا من قام سوى له فاصلة طويلة؟ خلي كمل، ما كمل، ليش ما كمل، ليش جاء النكتة؟ تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى نكتة في البحث، تذكر في أي بحث؟ بحث الطهارة في الجزء الثاني صفحة 426، الجزء الثاني من الموسوعة صفحة 426، حيث تعرض صاحب العروة إلى بحثنا مسألة الاستثناء، هاي المستثنيات مفصلا تعرض لها، اللبن في الضر والانفحاق كله تعرض لها في هذا المقام. فقال صاحب العروة كذا كذا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر كذا، ثم قال سواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما. شلح المطلب. فنقول ذكر السيد الخوئي قدس سره بأنه الشيخ الطوسي قد فصل بين الجز وبين النتف أي القلع، فقال بأنه إنما يستثنى المذكورات الأربع إذا جزت فلا تكون فتكون مستثنات من الميتة، أما إذا قلعت فتكون ميتة لأن تتنجس بنجاسة عارضية، تكون ميتة فلا يفيدها الطهارة بالماء وما شاكل ذلك. إذن الشيخ في المبسوط يدعي هالدعوة أن هذه المذكورات الأربعة والخمسة إذا جزت تكون مستثنى من الميتة، أما إذا نتفت أو قلعت فإنها تكون ميتة ولا تكون مستثنات من الميتة، لا أنه تكون مستثنات ونحتاج إلى ماذا تطهيرها كما هي ظاهر عبارة الشهيد أو أول شيء مستثنات لكنه شو نحتاج تطهيرها للنجاسة العارضية. ولهذا ما هو الوجه في ما ذكره صاحب ماذا الشيخ الطوسي قدس سره، ما هو الوجه في ذلك؟ نعم، فقال، فهنا ذكر السيد الخوي له دليلان. سيد الخوي، الدليل الأول إن الشعر قال والصوف وأمثالهما يستصحب عند انفصال أو يستصحب هو يعني آخر يعني عند انفصاله بالنتف أو القلع جزءا من أجزاء الميت مما تحله الحياة وهو غير مستثنى عن نجاسة الميت أصلا. مو المشكلة أنه تنجس فنحتاج إلى أن نطهره بالماء، هو بنفسه إذا طلعت إياه إذا أزلته يستصحب معه أشياء اللي هي الأصول، والأصول غير مستثنات، فإنما الأصول من أجزاء الميتة فلا تكفي تطهير الأصول بالماء وما شاكل ذلك، بل هي تندرج في نجاسة الميتة لأن تحلها الحياة، فالأصول مما تحلها الحياة فتكون من الميتة غير المستثنات. هذا الدليل الأول. وقد ناقشه السيد الخوئي قدس سره بأن قال بأنه نفس الروايات، حجنا الروايات استفدنا منها، نفس الروايات الدالة على استثناء الشعر والصوف يستفاد منها استثناء الأصول، لأن أصول الشعر شعرة، هي من الشعر، أول الشعر، أصول الشعر شعران وأصول الصوف صوفان، فنفس الروايات التي استدلت على استثناء الشعر والصوف تقتضي استثناء أصولهما المتصلة بهما أيضا عند النتف. ليش أيها الشيخ الخوئي؟ يقول لي أحد أمرين، إما لأن الأصول ركز كالفروع مما لا تحلها الحياة وإنما الإحساس بالألم، من وين ناشئ؟ ناشئ من وين؟ من إزالة هذا الجزء عن البدن، لا أن النفس الجزء وهي الأصول مما تحلها الحياة تدب فيها الحياة، إنما الألم الذي يحصل بسبب قلع الأصول لأن الأصول متصلة بشيء حي، فأنت عندك فرض عندك مسمار حاطينه في بدنك وبشيلونه، المسمار في حياته، لكن لو بشيلونه تألم تألم تتألم، هل لأن أصل المسمار فيه حياته أو أن إزالته مما فيه إزالته من شيء من ظرف فيه الحياة يؤدي إلى حصول الألم؟ فيقول السيد الخوي أصول الشعر مما لا تحلها الحياة أيضا، أو يقال إذا حمق الحكي مالنا، أو يقال بأنه لا أقل نشوك أنها مما تحلها الحياة أو لا فتجري عليها أصالة الطهارة. الدليل الثاني يعني أصل عملي، أو يقال أنه تصل النوبة إلى الشك وعند الشك أنه هل هي طاهرة أو نجسة فيحكم بطهارتها. ما هو الوجه؟ ما هو الوجه؟ يقول الاستصحاب، استصحاب عدم وجود الروح في هذه الأصول، لأنه نشك هل الأصل مما يدب فيه الروح أو لا، وجود الروح أو رجوع عدمه، وجودي كل أمر وجودي مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، الأصل هو عدم ذب الروح، لكن الاستصحاب شنو؟ عدم أزلي من أول ما وجد الشارع، مولى مو المولى صار الشارع، الله الله المكون. أول ما خلق الله الشارع خلقنا شوك، هل خلقه مع روح في أصوله أو خلقه مع عدم الروح في أصوله؟ نقول لم يكن شعر قبل لم يكن شعر، فلم يكن هناك روح في الأصول. وجد شعر نشك في وجود الروح في الأصول، نستصحب شنو؟ عدم وجود الروح في الأصول، وهو استصحاب العدم الهزلي. خب إذا ما قبلنا باستصحاب العدم الهزلي لأنه هزلي، فحينئذ تصل النوبة إلى أصالة الطهارة فيحكم بطهارته. نعم بعضهم في أدلة أخرى التمسك بالإطلاق المقامي وكذا، بس إحنا نجيب كلام السلخوي الآن، عقلنا بسيط على السلخوي، بس على قد عقلنا ناخذ خدنا سيدنا، على قد عقلنا بسيط. خب إحنا عقلنا قصير صغير. خب فهذا الوجه الأول ورده. الوجه الثاني أن نتمسك بالرواية في المقام، تطولها وهي قصيرة. عندنا روايات، رواية الفتح بن يزيد الجرجاني وهو ما ورد في الوسائل صفحة 181 الجزء الرابع 24 صفحة كم؟ 181. ما يسوى على شيء ثاني ذكر هذه. يقول لو إذن واحد مرة كان تدرس يقول لو إذن كنت أتكلم ما كتبها. ما خليت يعني طولنا السالفة. خب هالرواية، رواية الحديث السابع من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، هالباب اللي قرأناه قبل قليل، الحديث السابع. كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة أو الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، يعني هي لو ذكيت يؤكل لحمها، فميتة ما يؤكل لحمه ما هو حكمه؟ فكتب عليه السلام لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصاب. حتى إهاب هذا وش الإهاب يعني؟ الإهاب الضار أنه هذا نعم ناسي له معنى هو الجلد، بس أي جلد. المهم لا كناية أنه حتى هالمقدار اللي هو ما يترقى في انتفاقه لا ينتفع به، كناية عن عدم الانتفاع المطلق، بس ما حشاهدنا بعدين. لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكل ما كان من السخال الصوف وإن جز والشعر والوبر ولا يتعدى إلى غيرها. هو كل وكلما يعني لا ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب ولا الصوف وإن جزى والشعر والوبر والأنفح وغقر ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله. خب وش استفيد من هالرواية؟ استفاد الفقهاء من هذه الرواية أن الذي ذكرها وهي الشعر والوبر والأنفح والقارن والصوف يجوز الانتفاع بها، لكن ولا يتعدى إلى غيرها، يعني غير هالمذكورات لا يتعدى إليها في الانتفاعات. فاستفاد الفقهاء من هذه الرواية بأنه ما عدا المذكورات التي ذكرها الإمام لا يجوز الانتفاع بها. النتيجة وش تبي تقول؟ قال هني نعم هناك نسختين في الرواية، نسخة الصوف وإن جزة، وإن إذا قال وإن جزة يعني لو قلع، هي وإن إشارة إلى الفرد الخفي، فيستفاد وإن جزة يعني ليست اختصاصا بالجز، يعني حتى في حالة غير الجز يجوز إن الانتفاع، صحيح؟ يقول له لأنه يجوز الانتفاع بالصوف وإن جزة. خب هي في قبال شنو على الفرد الآخر؟ النتف والقلع، فيجوز. لكن النسخة الموجودة المحققة كما نقلها السيد الخوي ما فيها الواو وإن جز. خب لانه لان وش النسخه الموجوده محققه انجز. ثانيا شنو الفرق؟ ايه الفرق الخفي؟ الجاز لو القالع، القالع مو الجاز. وان قلع وان تف وان يقول وان جز، فالواو هنا زائده حسب الظاهر. فالصحيح ان يقال الصوف ان جز، فياتي حينئذ المفهوم، فيستفاد من ان الصوف اذا لم يجز فيدخل في ماذا؟ ما عداها في الروح الذيل، حيث قال في الذيل ولا يتعدى الى غيرها. من غيرها الصوف اذا ماذا؟ اذا قلع، اذا نتف. فاستدل بمفهوم القضية الشرطية الموجودة في رواية الفتح بن يزيد الجرجاني، فإنها قيدت بعبارة سلخوئي، فإنها قيدت الحكم في الصوف بما إذا انفصل بالجاز. واضح الرواية؟ وش رأيكم في الاستدلال؟ أفاد السيد الخوئي في مناقشة ذلك أنه لو أردنا أن نعمل بالرواية فهي واردة في اشتراط الجاز في خصوص الصوف في السخال، كلش سيد أخوي قيدها اختصار. لو أردنا أن نعمل بالرواية، لأن القاعدة تقول يجوز لك الاستعمال لما ذكرنا سابقا أنه مما لا تحله الحياة، فنرفع يدنا عن القاعدة ببركة هذه الرواية، وهذه الرواية تقتضي على خلاف القاعدة بأن يشترط الجاز في خصوص الصوف في السخال، حيث إنها ذكرت الشع وذكرت الوبر ولم تذكر إنجز، جعلت إنجز قيد لشنه؟ للصوف. ما قالت الشعر إنجز والوبر إنجز وكذا.
سؤال عام،
نعم، بلي، فيصل له قيد احترازي. فلو أردنا أن نعمل لو أحد أصار يريد يعمل بالرواية، فإنه نقول في خصوص الصوف يشترط الجاز ولا وجه للتعدي إلى غيرها، إذ يحتاج إلى إزالات خصوصية وليست عندنا الحاسة السابعة أو السادسة. والذي يوهن الخاطب أو يكثر الخطب، ما أدري سعد الخوي يقول يوهن، سعد يقول الذي يوهن الخاطب، أن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها لضعفها، حيث إن الراوي المباشر لا دليل على توثيقه وهو الفاتح بن يزيد الجرجاني. فالنتيجة وش النتيجة؟ بأنه هذه المذكورات مستثنات مطلقا، غايته إن أحرز عند القاطع ملامستها للميتة برطوبة فيجب تطهيرها وغسلها وإلا فلا. ولا وجه لما ذكره الشيخ في المبسوط من أنه هذه الأمور إذا قلعت فتكون ميتة ولا تكفي الطهارة التطهير ماذا، ولا يقل بالنجاسة، النجاسة ذاتية، هذا كلام ليس بتام. قال فإن جز فهو طاهر وإن قلع مو نجس يصير، مو صار نجاسة، مو ميتة، غسل بلي غسل أصله أو غسل أصله لا أنه ميتة. في قبال أي قول؟ الشيخ في المبسوط. خب غسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها، والقرن والظفر والظلف والسن والعظم، ولم يذكره المصنف العظم ما ذكره، يأتي. وصلى الله على محمد وعلى